بعد ما يحصل انه كان لنا محاضرة في احد مراكز هيئة الامر المعروف والمنكر اجلنا الدرس الى بعد العشاء، واساله سبحانه كما جمعنا في هذا المكان المبارك لتدارس اعظم عبادة وهي التوحيد، التحذير من اعظم ذنب وهو الشرك وبيان صوره، ان يجمعنا بالفردوس الاعلى من الجنة من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال الزهري: ما عبد الله بعبادة مثل الفقه في الدين. والفقه منه ما هو فرض عين وفرض كفاية. فرض عين كالتوحيد، كان أبو حنيفة يسميه الفقه الأكبر، أن تفقه في التوحيد. من الخلل بالفقه في العمليات، المسائل العملية قد تصيب نصيب من النار وقد لا تصيب، ثم مآلك إلى جنات رب العبيد تتبه التوحيد. لكن إذا أخللت بالتوحيد فلقيت رب العبيد وأنت مشركا فالخلود أبدي، نسأل الله العافية، خالدين فيها أبدا. فعلى أهل الإسلام أن يهتموا بدرس التوحيد ولا يعرضوا عن دراسته، فإن هذا حرام عليهم. يقبل على رأس التوحيد ويتفقه في دين رب العبيد، فلا أحد يوم القيامة يزول قدماه حتى يسأل عن علم ماذا عمل به. ومن العلم العلم بوجوب دراسة التوحيد، فإذا ما درسه وأعرض عنه ويعلم وجوبه وهو يستطيع فلا شك في إثمه وتعرضه لعذاب ربه. ولذلك روى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضه على كل مسلم. اسال الله العزيز الكريم ان يمن علينا بمواصله التفقه في الدين والانقياد لدين الرحمن الرحيم، انه العمل الصالح وحقوق التوحيد انه مجيب الدعاء. وقد وصلت بنا القراءة إلى باب لا يذبح في مكانه. انتهينا من المسائل؟ المسائل كم؟ المسائل كم؟ أي يعني اليوم الثالث. طيب، هذه إذن أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. رجل ذبح عند القبر، رأيته يذبح عند القبر عند الضريح البدوي أو الحسين، فهل أنا مشرك يذبح عند القبر؟ طيب، استقبل القبر بذبيحته وذبحه، فهل هذا مشرك؟ شرك أكبر يخرجه من ملة الإسلام.
حسب النية،
حسب المقصد والنية. فصل إن كان
يعتقد أنه صاحب القبر يضر وينفع مع الله فهو مشرك شرك أكبر.
يضر وينفع مع الله، يعني
إذا
تعبد بالذبح لصاحب القبر هذا مشرك شرك أكبر، لأنه صرف الذبح وهي عبادة لغير الله. والله يقول: فصل لربك وانحر. الثاني
ما يكون شرك،
لا يكون شركا
إذا كان ذابح لله،
إذا أراد لله، ولكن
ذبح في هذا المقام،
ذبح في هذا المكان واعتقاده أنه أفضل من غيره، فهذه الأفضلية من غير مرجح تسمى بدعة وهي وسيلة للشرك، فيكون حينئذ عمله بدعة. ولذلك لا ينبغي أن يشتغل بالتكفير من لم يطلب العلم. انظر الآن لما يسمع الدواعش أو من لم يطلب العلم أن الذبح لغير الله شرك أكبر، يشوف الناس ذبحوا عند القبر، ذبحوا غير الله ويذبحونه، كفروه. فلا ينبغي حينئذ أن نصدر لتكفير الله العلم. يعرف متى يكفر الرجل، متى لا يكفر، ما هي الشروط، ما هي الموانع. فقد خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باه بها أحدهما، فإما أن يكون كذلك ولا رجع الكفر عليه، حار عليه لأنه كفر مسلم، الأمر خطير. فلا ينبغي تكفير المسلم إلا بأدلة. ولذلك ينبغي أن لا يشتغل بالتبديع ولا التكفير إلا أهل العلم. طيب، السؤال الثاني: رجل نذر وإنفاذ النذر واجب، فالنذر يطيع الله فليطيعه، لكن نذر أن يذبح ذبيحته في ساحة من ساحات النصارى التي يجتمعون فيها، الذي يجتمع فيها النصارى، فهل يجوز أن ينفذ نذره؟ قال: نذرت أن أذبح في ذاك المكان، وكان ساحة يجتمعون فيها النصارى، فهل يجوز أن يذبح في ذلك المكان؟ نعم يجوز.
في تفصيل يا
شيخ. أسأل أخوك، يقول في تفصيل. أنت مع أن قال نعم مطلقا ولا تقول في تفصيل؟ فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ تقول: لما اجتمع؟ قال: والله يجتمعون يتنزهوا، مكان عليم وجميل المنظر، وقررت نذبح هناك سعة، مكان سعة في الذبح، هم يجتمعون يتنزهوا. يجوز؟
يجوز.
التنزه يتنزهون. ايش تقول؟ لا، وين القيود؟ احنا اتفقنا ما يجيب احد الا بين عينيه الحديث، فما الحديث الجاعي تقول اجتمعوا للتنزه لا يجوز الذبح. طيب خلينا نشوف من يكمل. جيد، اذا محترزات ما هي؟ تجعلنا نسأل اجتماعهم، هذا منها اجتماعهم العيد، هل كان فيها عيد من اعيادهم النصارى يفعلون العاد يصاحبوا فيها طقوس شركية؟ هل في عيد؟ لا، كما عند التنزل. الثاني: كان مذبح في ذلك المكان لغير الله؟ الثالث:
إذا كان يدون عبادة في العبادات
وثن يعبد. إذا كان لا لا لا، إيش نقول لهذا الشخص؟ أعوذ بالله، ظاهر. فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أو نذر أن يذبح الإبل ببوانة، ماذا؟ النبي نذر. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. الثالث: رجل نذر أن يشرب الخمر ولكن قليلا، يعني رشة واحدة قليلا، ها، رجل نذر يشرب الخمر ولكن رشها واحدة مو بكاسة كلها، يقول ما يجوز صحيح؟ هي بس أحسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا بعض المتفلسفة يقول يعني من الفجار، يعني يقول أنا شوية آخر مو إلى أن أصطل إلى أن شوي، نقول حرام. إن ما أسكر كثيره فقليله حرام، لا يجوز. طيب إذا لا يوفي بنذره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء للنذر في معصية الله. جيد، إذا الآن الحمد لله صار عندك استحضار للرد على شبهة شخص كلمته قبل سنين فقال لي نحن نذبح صحيح قبر البدوي ولكن لله ما نشرك ما نذبح البدوي، احنا كيف تعالج هذا؟ يقول انا ما اشرك انا اذبح لله، هكذا قال لي واحد من تلك البلاد، قال انا اذبح لله. هذا مكان يذبح فيه غير الله فلا يجوز لك، لأن هذه مشابهة لعمله. هل يجوز الصلاة في الكنيسة؟ هل يجوز الصلاة في الكنيسة؟ أقل يجوز مطلقا؟ لو أزيل التصاوير. قال ابن تيمية إنما منع الصحابة من الصلاة في الكنيسة وجود تصاوير فيها. طيب وإلا في الكنيسة أرض، قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهي فيها أصنام وصورة عيسى ومريم العذراء والصليب فلا يصلى فيها. لو زيلت الصور لكانت من جملة الأرض التي يجوز الصلاة فيها، وهذا مذهب الصحابة كما قال ابن تيمية، وقال منعهم من الصلاة وجود الصور في الكنيسة. السؤال الآن أخ محمد شفت كيف سكت؟ السؤال الآن لماذا مع أن الكنيسة يصلون فيها النصارى ولهم صلاة خاصة بهم ما نهينا عن الصلاة فيها، والقبر الذي يذبح فيه لغير الله عنده لغير الله قلنا لا تذبح عنده؟ لأن صلاة تختلف عن صلاة أو نصارى فيه ما يقطع الذريعة ما في تشبه، لكن صورة الذبح واحدة علاقة الذبح، فحينئذ تكون الذريعة قوية، فهنا فرق بينهما. أحسنت. جيد، إذن لنواصل الآن المسائل. توكل على الله يقرأ.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال فيه مسائل: الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.
نعم، هذه قاعدة. إذا احتمل النص وكان من المتشابه فيجب على الفقيه أن يرده للمحكم، ما الفرق بينهما؟ قال الله تعالى في كتابه، هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. أما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولا يعلم تأويله إلا الله. فالمحكم ما لا احتمال فيه ولا يحتاج إلى نص خارج منه لتفسيره وتأويله والحكم عليه. هذا المحكم ما لا احتمال فيه. نجد وإلهكم إله واحد. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، احتمال فيه. هذا محكم. يجب الصيرورة إليه والعمل به والقطع به. المتشابه المحتمل المشكل الذي يحتمل أكثر من وجه، فإذا أشكل حنص واحتمل فيرد إلى المحكم فيزول الإشكال. مثاله في تقرير مسألة الإيمان، هل يخفي الإيمان أن يكون يلقى القول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل الجوارح كمان؟ لأن السلف لغة القول واعتقاد وعمل، بالجنس وجود العمل ركن ليس كمان. أثر وجود العمل على الجوارح. ولو ما يعبر عن الإيمان ببعض الأفراد الصلاة إلى آخره، وإنما المحكم عرفناه هذا من تعريف النبي للإيمان، فقال الإيمان بضع وسبعون شعبة على قول الله أنه مثلا على طريق والحياء شعب الإيمان، إذن قول وعمل، واتفق السلف على ذلك. جاء متشابه يخرج من الله آخر وجه من الله أقوام لم يعملوا خيرا قط، يخرج من الخرج إذن فيه إيمان. كيف ثبت من الإيمان لا يعمل خيرا قط؟ فمن نظر هذا النص المشكل وحده قال يكفي الإيمان وقول باللسان واعتقاد القلب حتى لو ما عمل شيء بجوارحه كمال العمل. لكن النص احتمال، احتمال مبالغة، احتمال ما ممكن من وقت العمل، احتمال. فرددناه للمحكم والإيمان قول وعمل، فعرفنا أن ما لم يعمل خيرا قط كما قيل في ذلك الرجل من قبل ملائكة العذاب في لما مشى إلى التوبة إنه لم يعمل خير القلب مع كونه مشى إلى التوبة وسائر العلماء وهذا عمل صالح. احتمال يكون كذلك، واحتمال لم يمكن من زمن العمل إلى آخر. فإذا المشكل دائم يرد له ما لا إشكال فيه وهو المحكم، وعلى طريقة الراسخين في العلم رد المتشابه إلى المحكم، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل قال إني نذرت أن أذبح ابنا موالا، احتمل الموالا هذه مثل أول سنة طرحت عليكم مكان يجتمع به النصارى. شوف كيف يشتر عليكم بعضكم يقول لا ربما صار يجتمعون، لكن هذا الإشكال مش يزيله تفصيل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الذبائح في ذلك المكان مشكل لا يزيل حتى يبين بالاستفصال من طريق السؤال هل في بدن يذبح هل الى اخره. ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنه. فانتبهوا لهذه القضيه لأن من أعظم أسباب الوقوع في البدع والانحراف والانحرافات عن السنة. طيب الذي بعده
قال الرابعة استئصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
وهذه قاعدة الفتوى مهمة أيضا، لا ينبغي للمفتي أن يترك الاستئصال في عند طرق محله وإلا أظن الناس. شخص يقول للمفتي والله أنا مريت بالميقات وجئت إلى جدة وقعدت في جدة نعم. هل علي عمرة؟ يقول لا، ما يجوز استمر من الميقات. هذا الجواب المجبر. قال ما يجوز تعدد الميقات إلا وقد أحرمت. ارجع واحد يا شيخ، أقول ارجع واحد. فمن يفترض أن يستفسر منه المفتي؟ يقول له يا محمد، يقول له أنت أردت العمرة ولا مريت تتنزه؟ فإن ما أراد العمرة لا يجب الرجوع، لأن الحديث يقول ومن أراد الحج العمرة، فلا بد من الاستفسار. يا شيخ، عندنا ناس إذا تأخر النظر يذبحون ثور. نعم، يذبحون ثور. يشركون إلى وقت قريب مثل في الجنوب، يروحون لقمة جبل أو لوادي يذبحون ثور أسود حتى ينزل المطر. يشركون تفصيل، يذبحون لمن؟ فإذا ذبح للجن أو للصالحين ليشعروا عند الله شرك أكبر، ذبحوا لله لنزول المطر من وجعل ذلك أحد سور الاستسقاء بدعة، أنه أراد أن يعبد الله فكان غير طريقة رسول الله، فكان في حد البدعة. والأول عبد غير الله بالذبح، هذا شرك أكبر. طيب، رجل آخر ذبح للجن لكن يعتقد أن فيهم صالحين وأن رب العالمين يرضى بذلك وفيهم الصالحين فذبح لهم للجن، شرك. وهذا نفس ما نعبدهم يقربون الى الله، صرف الذبح اكبر. طيب يفعلون اما الجهل ما سلوها الى الان. اظن بعض الناس يذبحون عند عتبة الباب لابعاد الجن، فما حكم يا اخي إبعاد الجن؟ هذا ما يتعلم الاستفسار. إذا كان لله بدعة، إذا كان للجن يبتعدوا شرك. قل يا أخي، قل لي هذا التفصيل المفتي. إذا لم هذا التفصيل هذا قبل كفرتم من دبات شعوري، وتحينين ذي حار كفر عليكم أحترم. قال ابن تيمية الناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم. طيب اقرأ.
الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.
نعم، الأصل في مكان العبادة أنه على التخييف باب النذر. نذرت أن أصلي في جدة ركعتين، أنا قال بدعة، ليش خصصت جدة؟ لكن إذا شعرنا التخصيص باعتقاد ومرجح شرعي عنده لفضيلة بدعنا لك. وإلا فالنبي قال له أذهب إلى ذلك، ما قال ليش تخصص، وأنا معنى أخصصها برأيه. فدل على أن الإيفاء بالنذر بمحل لا يشترط فيه أو لا ينكر على صاحبه، وأن ذلك على اختيار، اختار أن يذبح بقرة في باريس يوجد النذر، طيب فتخصيص البقعة من النذر لا بأس به إذا خلى، لكن من الموانع مثل اتفاق فضيلة، كم يكون وصل به الوجود إلى أن يعتقد بقعة باريس أفضل من العالم كله
قال الثالثة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
إيه نعم، هم هذا المنع من الذبح أو الإيفاء بالنذر إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو زال، لأن نفس المكان الذي عرف فيه ولو زال يظن عند الناس أن له ميزة، فتكون نفس العلة، العلة باقية. نعم، إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية ولم يكن فيها الآن، فدل ذلك على المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد الزوال. نعم،
قال السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله،
ولو بعد، لأنه قال هل كان في الماضي، هل كان فيه عيد من أعيادهم. نعم
شيخ، هذا خاص بالعيد فقط ولا بيع عبادة ثانية؟
لا العيد، يعني إذا كان فيه عيد من أعيادهم يجتمعون فيه وحينئذ يمنع من ذلك، يعني هذا الفعل، وحينئذ ينظر ايش العبادة اللي يفعلونها لنفس ذاك المكان، فإن كانت مجالات النصارى مختلفة عن أصل. نعم،
قال الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية.
على كل حال العيد عام، خلاص خص شهر العيد، هذا يصلح أن يذبح في مكان فيه عيد من أعياد، لأن هذا في الذبح كالإحياء للعيد ذاك، وإن زال مكان. الثامنة لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، لا وفاء العبد في معصية. نعم،
التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدوا،
الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شبه بقوم فهو منهم، هل يشترط القصد في المشابهة أو في وقوع علة التشبه؟ لا، ما الدليل؟
النص عام يا شيخ محمد.
طيب خذ هذا الدليل، عدة أدلة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبين معصفرين، فقال إن هذه ثياب كفار فلا تلبسها، العلة تشبه. هل النبي صلى الله عليه وسلم استفصل ليش هي تكون تلبس؟ لمجرد جمالها ولا قصدك شبه الكفار؟ فترك الاستفسار. فعلى سبيل العموم منع، فدل انه لا فرق بين من يقصد التشبه ومن لا يقصد، ما دام طابق الصوره منع، لان هذا التطابق في الصوره ذريعه للقياس الباطل، الموافقه في الظاهر ذريعه للقياس في الباطل. طيب نعم.
قال العاشرة: لا نذر في معصية.
لا نذر في معصية، هكذا هذا من أجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من أصل النذر يعني عبادة، ولكن النذر يا عباد الله مقسوم إلى قسمين: نذر مكروه ونذر مشروع. النذر المكروه هو المعلق، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإنما يستخرج منهم البخيل. وهو يقول: إن شفيت بنت من العملية فلي ناقة أو علي ناقة البحر، فهذا مكروه. ويدل على كراهته وأنه ليس حرام الجمع بين حديث إنما يستخرج بهم من البخيل، قال من طريق العيد والنقد المعلق، وكذا قال على من ذلك. فإذا جمعت هذا الحديث مع حديث موالى أوفي بنذر، نعم، مع حديث جاء في النذور المعلقة كالمرأة ذيك اللي ضرب تضرب الدف، قال أوفي بنذر، هذا نذر معلق، إن نصرك الله فعل، فيتخرج لك أن الأمر ليس حرام إنما مكروه، أصل جمع للنصوص. النوع الثاني من النذر مشروع، وهو أن ينذر نذر مطلق لله علي أن أذبح شاة له سبحانه، لا تعليقا، إن شفي الرجع أبي من السفر. لأن الأول لاحظ فيه أن الرجل بخل بعبادة النذر، فلا يريد أن ينذر حتى يتحقق مطلوبه، هذا يدل على بخل بالعبادة. أما الثاني النذر نذر مطلق، فإنه أيضا يلاحظ فيه البخل عند بعض العلماء إذا كان نفسه تشح بالصدقة المطلقة فلم يستطع أن يخرجها إلا لإلزام أوجبه على نفسه بالنذر، فنفسه تدل، فالنفس هذه تدل على شح قائم فيها، ولذلك ما أنفق المال أو الذبح إلا بالنذر. في الصورتين يكون النذر مكروه، الصورة الأولى لا يخرجه إلا معلقا إذا تحقق مطلوبه، الصورة الثانية لا يخرجه مطلقا كصدقة مطلقة، إنما يريد أن يلزم نفسه، ولو ألزم نفسه بالنذر ما أخرج، فهذا يكون داخل البخل. يستخرج به من البخيل. وترى كل اللي يسوون النذر بنية المعلق وش يريدون؟ تحقق مطلوبهم. والنبي رد عليهم أنه يعني لا يغير شيء بقدر الله. لو قلت لو شفت بنتي مو الله سيشفي لك إياها عشان يريد النذر منه، الله غني عن نذرك. كذا بعض الناس يقول عشان تشغل انت خلاص خلنا ننذر الرمالة، غلط هذا، قضاء الله وقدر لا يرد شيء، عليه بالدعاء بدل ينذر نذر مكروه. طيب، والنذر احيانا يكون شرك اكبر، اذا نذر ان يذبح الولد على شرك أكبر، ويكون معصية إذا نذر أن يعصي الله، ويكون النذر مباح إذا نذر أن يتعاطى شيء مباح، يقول عليه نذر الليل أن يشرب عصير البرتقال، فله أن يشرب له أن يترك من غير كفارة. نعم، لكن يا اخواني لا تذكرون هذه المسائل الغريبة امام العامة الذين لا يستوعبون، فما ان يقولها امام عامة غيور إلا يكاد لدور عيناه نظرا إليه يكاد أن يطيش عقله بزعم أنه يتلاعب بالعبادة، يعني يظن نظر المباح لا يجوز. طيب اي نعم يأثم لأنه استعمل النذر والطاعة في معصية حتى لو موفي، لماذا ينذر؟ لأن في نذره قد تكون ذريعة للتعلق بهذا الأمر وإقامته، تخلص من نذره، عليه ألا ينذر على معصية الله. نعم.
قال رحمه الله: الحادية عشرة: لا نظر لابن آدم فيما لا يملك.
نعم، ما لا يملكه شرعا وما يملكه قدرا. يقول النذر لي لا النذر أن أعتق عبد فلان، هذا شرعا لا يستطيع، أو أطلق امرأة فلان،
إيش دخل فيه؟
لا يملك شرعا أن يطلق امرأة فلان، ولا قدرا. يقول لله علي نذر أن مثلا يشفى هذا المريض، غير من هذا مو من كانت أقدار، هذا تحوله من مريض إلى صحيح، هذا شيء لا تلزم كفارة النذر إلى أن يوفى. وشي كفارة يمين، ما ينبغي الإنسان أن ينذر شيء هو لا يستطيعه. يعني شوف النبي رأفته سبحان الله على أن الأمة بعضهم يشق على نفسه، شوف الصوفية كيف يشقون على نفسه، يلزمون نفسه برهبانيات يتبعوها، الله ما كتبها، والله رؤوف رحيم سبحانه وبعباده. يعني يكلف الصوفي نفسه بطقوس شديدة، التجميع عبادة عنده، التجميع المطلق من غير سياق. أذكر إنسان يجلس مع الصوفية في جدة إمام مسجد، كان يثني أمامي على شخص يأخذ الطلاب رحلات، قال والله والله كان يجوعهم ثلاثة أيام أو يجوعهم، يعني عن سنة تعبد يجي يجوعهم، ما يجوز له يعذبهم بالجوع. أو ينغمس الصوفي في ماء بارد في ليلة شافية ذات ريح، ويتعرض لشدة الريح على 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 سقف المنزل، ويذكر الله 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 ويشتد عليه الريح، ويظن أنه أجره أكثر بمشقة فكت العمل يتكلفها، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليها، نسأل الله العافية. ولذلك قد جاء في سنة أبي داود أن النبي رأى رجلا نذر أن يمشي وهو ذا شيبة، ذو شيبة ويمشي إلى الحج، فقال إيش هذا النبي سرارة شيبة، قال له جاهد يمشي مو راضي يركب، قال إيش هذا يعني، قال نذر أن يحج ماشيا. هنا فخره عاد بنفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله ان تعذيب هذا نفسه لغني، ما كتب الله على نفسه تعذبها. لذلك لا ينبغي يا اخي تشق على نفسك وتعتقد ان المشقه اللي تكلفها مزيد لك مزيد فضل عند الله، ابدا. يعني الانسان له طريقين للمسجد، طريق ضيق وفي شوك ظلمة طريق مهد، فقال بلا جرى كلامنا راح من ذاك الطريق يشتد عليه، نعم ويظن أنه أجره أكثر، هذا نقص في فقه ونقص في عقله، فلا يتكلف المشقة. طيب كيف نقول على حديث عائشة أجرك على قدر نصبك، عايز تعملها مشقة الحج، فقال النبي أجرك على قدر. إذن مشقة تكلفة عبادة؟ لا، ما قصدت التكلفة، وكانت المشقة مقرونة بالعمل. لكن الصوفي يأتي بمشقة مفكة عن ذلك كلها. الآن يقدر يعبد الله تحت الدفع في بيته، سبحان الله. راح وكان المرأة ضعي لماء في الحوض، ولا تنسينا ثياب من قطن عشان يغلب الماء، قالت تعطي لي منها تأسلك على ماشي ما أخذ إلا ماء قليل، ولبس الثوب القطن شبع نفسه بالماء الفارد وطلع فوق السطح واشتد عليه الريح ويقول الله الله الله، هل يجي الأجر؟ حماقة، تكلف المشقة. نعم تكلف المشقة. ها ها عندكم كان في حمص؟ ايوه. تعرف واحد في حمص اسمه سعيد كحلول؟ اي هذا كبار رؤوس المبتدعه. لما زرت حمص ظننت انه يعني مدرس، واشوف الناس في الشارع يقبلونه من فاهم ايش القضيه. صاحبت للدرس وقلت انا بستفيد يعني. افاجئني انه قال لمريدي في الجامعة وهم ينتظرونه هذا المدرس بالتوحيد ويعلمهم الفقه الورد، يعني اليوم يغسل يا باقي أنت الباقي أنا عبدك الثاني، يقولها 30 مرة. فقلت له هل ورد؟ مباشرة انكرت عليه. فمال إلي وقال لله الأسماء والحسنى فادعوه بها، هذا هو مبدأ المبتدعة النصوص العامة، وهذا الذي جعل داعش يقتلوه. اقتلوهم حيث تكتبوه، لا يفرقون بين قتال في قوة في ضعف، قتال كافر مسلم جاهل، لا يعني يفسرون كتاب السنة وعمل السلف جاهل. هذا عندنا شخص صوفي فقط مثلكم في حمص يقول بذكر الله في الدولاب، يسكر نفسه مع الحرارة مع الضيق في الدولاب، الله الله لين يشتد يخرج من الدولاب يكاد يكسره. لا، عندنا الحديد الجذري البغير الخبيث الذي يقول في الكون أولياء يعينون الله بدروب الكون، قال بل ينبغي لمن أراد أن تنكسر منه ينكسر منه الطغيان والكبر أن يساكن أو يسكن في المزادة، يعني كل ما كانت المزبلة أزبل أو أشد عفونة كان أكثر لنفسه. معاشرة القطط يعني والعفونة قطط. أنا عجبني شخص في مجلس من السودان جزاه الله خير غضب، وهذه الغضبة أسأل الله أن تكون لله الحمد لله. قال أنت زابل تسكن مزابل الجفري؟ إيه نعم. أسأل الله العافية الحمد لله الذي أعفاه ابتلاه به وفرع فيه مهارة تفضيلة. لنأخذ الآن باب جديد، اقرأ.
قال رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله.
نعم، النذر عبادة وهو إلزام النفس بطاعة الله، ولا يكون بالنية. فإذا عقدت في نفسك أن تذبح لله ذبح مطلق أو مقيد ما ينعقد حتى تقول لله علي نذر أذبح، فإذا تكلمت انعقد. لحديث إن الله عفى عن أمتي ما حدثتني نفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فإذا ألزم نفسه بطاعة الله ولزم نفسه هو عبادة. والدليل على أنه عبادة قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وحديث: من نذر أن يطيع الله يطيعه. فإذا كان نذر عبادة فصرف لغير الله شرك أكبر. فقال: من الشرك النذر لغير الله. كم يقول في نذره؟ لله للبدوي علي أن أذبح له شاة إذا شفيت بنتي تقربا له لكي يشفع له عند الله لشفاء البدع. فهو من جنس المشركين الأولين الذين كانوا يقولون: ما نعبدهم يعني بالذبح والنذر والسجود إلا ليقربونا من الله زلفى. فأصل التقرب هذا عبادة لهم، فكان شركا أكبر مخرجا من الملة. والنذر أقسام: منه ما يكون بدعة، ومنه ما يكون شركا أكبر، ومنه ما يكون محرم، ومنه ما يكون مشروع، ومنه ما يكون مكروه. فالشرك الأكبر تعبد لغير الله بالنذر، كان يقول للولي فلان علي نذر إن شفيت بنتي أن أذبح له، هذا شرك أكبر لأنه صرف العبادة لغير الله. أحيانا يكون النذر بدعة ليتقرب إلى الله بوجه مندور على وجه بدعي. نعم، كان يقول: علي نذر أن أحتفل بالمولد النبوي إذا شفيت بنتي. هذا نذر بدعي لأن أصل المولد بدعة. وحين يكون محرم كان ينذر أن يزني أو يشرب خمر فلا يجوز أن يتمه. وأحيانا يكون مكروه إذا نذر نذر معلق، وأحيانا يكون مشروع إذا نذر نذرا مطلقا. وأشده النذر بالشرك، فإنه لا يجوز أن يوفي به، بل عليه أن يتوب التوبة النصوح. قال تعالى: يوفون بالنذر. نعم، الآية.
قال: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر.
هذا من بديه تصنيف الشيخ عبد الوهاب، بدأ لك بالآية التي فيها إثبات أن النذر عبادة، يبين لك أنه ما دلنا أنه عبادة فصرفه لغير الله شد، فدل على عبادة ثناء الله على من فعله. قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. اقرأ.
قال: وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه.
نعم، وهذا العلم الذي في الآية من نفقة، نعم، فإن الله يعلم أي فيثيبكم، فما دل على أنه عبادة. فإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك. نعم، فلا فائدة من الإخبار إذا كان الله يعلم. والله يعلم كل شيء، ولكن لما يقول ترى يعلم الله نفقتك أي في يزيد. حتى الآن في الإخبار على معنى السياق، كان يقول ترى الوزير دري في الإدارة أنك حليت ديك المشكلة، علم عنها، فيأتي الموظف فرحا في قلبه أنه سيجازيه أو أخبره الجزاء. وشتان لكن لتقريب المعنى. اقرأ.
قال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
نعم، من نذر جملة شرطية تفيد العموم، أنه قال من نذر، هذه شرطية تفيد العموم. فإن عقد حينئذ نذر الطاعة، فمن نذر أن يطيع الله فليطيعه. طيب، الطاعة هي موافقة الأمر، أمر الله، فهذا مثل أن تطيع الله في أن تصلي ركعتين، أن تطيع الله في عمرة، أن تطيع الله. أما أن تطيع الله لبدعة فلا توفي بنذرك. تطيع الله أن تذبح رجل فاسق، حرام تطيع الله، هذه معصية لله سبحانه وتعالى. قال فليطعه. لكن هل يجوز أن ينذر في أمر واجب؟ نعم، قال بعض العلم لا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان جنس الطاعة واجب، لكن هل هذا صحيح؟ لا علي نذر أن أصلي؟ أصل الصلاة وجبت بأصل الشرع، ليس باختيارك، حتى توجب عليك مرتين. قال الشارح يقول بعض العلم لا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان جنس الطاعة واجب، مثل الصلاة جنسها واجب، وعموم الحديث يرد عليه، وظاهر الحديث أيضا يشمل من نذر طاعة نذرا مطلقا ليس له سبب نذر إلا عليه أن يصوم ثلاثة أيام. لكن النذر ينقسم إلى قسمين من جهة الحكم أو من جهة الصفة، صفة النذر، هل هو معلق أو مطلق؟ فيكره إن كان مقيد كما ذكرنا، ويشرع إذا كان مطلق كما بينا بدقيق العيد. فذكرنا سبب الكراهة، ما هي؟ أنه يستخرج به البخيل، فالرجل يدخل على ربه أو كأنه يدخل أن ينذر المطلق فيلجأ إلى المقيد، أم إما أن يتم له وإلا ما يذبح، أنا بخل، أو يلزم نفسه كما ذكرنا. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فالنذر بالوفاء معصية الله حرام. نعم، والنذر شديد عباد الله، فلا بد أن يوفي الرجل به، لا يتساهل فيه. لو نذر أن يصوم يوم يفطر يوم إلى أن يموت، عليه أن يفعل حتى يغرب فلا يستطيع. نذر شديد لا ينبغي أن يطلق الإنسان متلاعبا في أمره. وذلك عائشة رضي الله عنها وقد كانت تنفق نفقة من لا يخشى الفقر، رضي الله عنها، تمر من مرات كانت مع مولاتها وجعل كل ما يأتي سائل أو مسكين تعطي هذا تصدق على هذا، حتى نفذ ما في المنزل من طعام. وهو مولاتها أو مولية أو أمتها كنا صائمتين، كانت صائمتين، قالت أنا مؤمن ما تركت لنا شيء نفطر عليها، كل طعام البيت أنفق. وهي درست من ذاك الزوج أفضل الخلق الذي كانت تتعلم منها أن ما عندكم ينفذ وما عند الله نعم. فما بقى عندنا في البيت شيء، فما هي إلا لحظة أو لحظات، إلا دق المنزل فدق الباب بهدية شاة مصرية أو يعني طعام شاة كاملة. قالت لها أريتي أن كيف الله عوضنا؟ فابن الزبير ويخالت عائشة لما رأى هذه النفقة العظيمة التي لا تكاد تحسب حساب غد فيها، وبيت الكرم رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضل عائشة على النساء، لعنة الله على من لعنها، كفضل السرين على سائر الطعام، عالمة فقيهة حافظ الحديث وقورة مهيبة. ولا أظن النساء لو رأوها، لو رجع من النساء 1400 سنة وراء وحضروا مجلسها لرأوا امرأة وقورة مهيبة من التزام العلم وأدب العلم. وسبحان الله العظيم. وابن الزبير لما رأى هذه النفقة خاف على مالها، تأول قال يحجر عليها، فبلغها، ومن معلوم أنه لا يحجر إلا السفيه، ويتروى الحديث، ويضر العلم أن يفتي بالحجر، فنذرت ألا تكذبه. طالت المدة على ابن الزبير، وسط من وسط فلم تقبل، وكانت تقول النذر شديد، نذرت ألا تكلمه. ثم رأى ابن الزبير أن يكلم رجال لهم جاه، ولا أذكر الآن اسم ذاك الرجل الذي وسطه. المهم أنه استأذن على الدخول، وقد كان النبي يقول لا يحل رجل يخلو امرأة إلا ومعه رجل أو رجلين. فاستأذن، فما كانت تعرف عائشة أنه مع ابن الزبير، فدخل من تحت الستر، وما أن دخل إلا هجم يقبل يدها ورأسها ربما يستعفيها، ورجع وجعل ذلك الرجل يعظ ويقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه ثلاث يا أمنا، كلميه، إلى أن لان قلبها وكلمتها. وحينئذ كانت تبكي حتى تبل الخمار لما تذكر نذرها وكيف أنه شديد، ثم أن خالفته وكلمته فأعتقت 40 عبد، فرضي الله عنها. أخذنا هذه القصة شدة النذر، وأنه لا ينبغي لأحد يتساهل فيه، فيطلق العنان للسان فيتفوه بما شاء فيه، بل يمسك بلسانه ويعزم بقلبه أن لا يتكلم إلا أن ينذر فيما يستطيع وما يملك، ويكره له النذر المعلق. فليستفد المسلم من هذه القصة، نعم، أولا أن يجتهد قدر المستطاع أن يحسن الظن في العلم، ويحمل أفعالهم على أحسن المحامل، هذا أدوم الاستفادة منه. في بعضهم حماقة يسارع لسوء الظن في العالم، يا أحمق وش بتسوي؟ لو سجدت نفسك تحرم علمهم، ما راح تروح له، تحرم علمهم. فقدر ما تستطيع أحسن الظن، حتى تواصل الطلب منه، احمل تصرفاته على خير ما تعرف، على أحسن ما تعرف، لأن الأصل في أهل العلم الحمر له العدالة، لأن النبي زكاه فقال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فما حمل هذا العلم الصحيح إلا هو في الأصل منه عدل، حتى يثبت ويشك قيل وقال يثبت ما يخالف هذا الذي يحمله من سب صحابة، من خروج على الحكام، مع اشتهار الأدلة بعدم جواز ذلك، من وصف الله بما لم يصف به نفسه، من أصل ينتقل حينئذ إلى الذم والهجر ونحو ذلك. وإننا نعيش في مع بعض الناس من الشباب فوضى في الهجر والتشريك والهجر وتبديع أهل السنة، ويوغر صدور المشايخ وصدور الفتاوى، لا بد حينئذ من التحقق والتثبت قبل أن يندم النادم ولا تحين مندم أن العرض ويوم القيامة الحسنات والسيئات. قال الله تعالى في كتابه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مسائل اختم لنا المسائل ثم ينصرف.
قال رحمه الله: فيه المسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر.
وجوب الوفاء بالنذر، لأن النبي قال: من نذر يطيع الله فليطعه. نعم.
الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك،
وقد تقدم.
الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به
لقول من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذا النذر عبادة لقوله تعالى: وما نذرت من نذر وأخت من نذر أخت من أولاد من نذر فإن الله يعلم. فدل أنه عبادة فصرفه إلى غير الله شرك أكبر مخرج من الملة. الدرس القادم نأخذ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. اهتموا بدروس التوحيد. نعم. ولا أزال أرى غيابا فتفقدوا إخوانكم واستمروا في الطلب الذي يرقيكم في جنات رب العالمين. والمحروم من حرمه الله. وغدا بعد الفجر درس المسند، ولا أزال ولن أمل. اهتموا بالمسند لأنه قد لا تصادف لمن يشرحه لك إن مر إخوانك عليه كله، وليس كل مرة تكرر الفرصة. اجتهد في دراسة المسند، وأنا أعرف أن بعض الناس من حرصه انتقل لهذا الحي يسكن فيه لأجل الدرس، لأجل لا ينقطع بسبب الزحام بسبب. فاهتموا بهذه الدروس عباد الله، أن قد يمهلك الله إذا عرضت ولم تستفد من هذه النعمة، حتى إذا حرمت لا تعود لك مثل هذه النعمة. إذا جاء رجل في آخر ركعة من صلاة الجمعة الجهد الأخير، ماذا يفعل؟ يصلي ظهر، لأنه من أدرك كما جاء في الحديث: من أدرك ركعة من الجمعة فليضد إليها أخرى وقد تمت صلاته. فإذا لم يدرك الركعة الركوع مع سجدتين فإنه يصليها ظهر، وهذا كثير من العامة ما يعرفون، فانشروا بينهم هذا. أنا أخاف أنهم يصلون أربعة، يعني يصلون ثنتين في سنة من النجم. غلط. هل يشفع التماثيل الفرعونية على أنها آثار غير مسلمين؟ لا يجوز بيع أصنام. نهى النبي عن بيع أصنام والخمر وشحوم الميتة كما في البخاري. لو نذر الرجل أن يذبح لغير الله، هل يشفع أكثر مجرد النذر؟ نعم، لأن النذر عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، كما ذبح لغير الله كما دعا غير الله. ولو نسع منه يريد طلب الشفاعة عند الله، لأن هذا عمل أو جنس عمل المشركين الأولين في شرك رب العالمين. قالوا: ما نعبدهم للسبب النذر إلا ليقربنا إلى الله. التوسل إلى الله لذلك. طيب هذا التوسل نفسه عبادة له، فصار شركا. وبهذا انتهى درس اليوم. ألقاكم بعد الفجر، احرصوا على مسند أحمد والاستفادة منه، والحمد لله. Thank you.